بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة.
هذه الترجمة كما ستلحظون بعد تنبيه إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في احتجاز الله سبحانه وتعالى، ويقال احتجابه التوبة عن صاحب البدعة. وقول المصنف رحمه الله ما جاء، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي لا يفرق بين آي الكتاب الكريم وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلاهما وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد بسطنا القول في هذا الأمر في مواطن كثيرة، ولعل بعضها قريب منكم جدا. نعم.
قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن.
قوله هذا مروي عن أنس رضي الله عنه، هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة عن النبي صلى الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي من طرق أخرى، ونحيلكم على مليء شيخ من شيوخ الإسلام الذين عرفناهم في عصرنا، إمام في الحديث بلا منازع، وهو الشيخ الألباني رحمه الله. فتفضل، هات حديث أنس من السنة ابن أبي عاصم والكلام عليه ثم. نعم.
قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة: قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز، أو قال حجب، التوبة عن كل صاحب بدعة. قال الألباني رحمه الله: حديث صحيح، إسناده ضعيف جدا. محمد بن عبد الرحمن وهو القشير الكوفي قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: متروك الحديث. قلت: لكن تابعه أبو حمزة عن حميد به، وأبو ضمرة اسمه أنس بن عياض الليثي المدني، ثقة من رجال الشيخين، أخرجه أبو الشيخ في كتاب تاريخ أصبهان وجمع غيره، خرجتهم في الصحيحة برقم 1620.
بان شيئان بهذا التقرير، بان شيئان: أحدهما ضعف إسناد حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو إسناد ابن أبي عاصم رحمه الله، وهذا المتكلم فيه ضعفه شديد، وهو محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي، فالإسناد هالك جدا. فالدارقطني كما سمعتم قال متروك، يعني لا يحتج بحديث متروك وهو المتهم بالكذب. وابن عدي قال منكر الحديث، ومثل هذا الإسناد لا يحتج به لأنه ضعيف، لكن صححه الشيخ رحمه الله من طرق أخرى ليس من هذا الطريق ذكرها. رواه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان، وكذلك من طرق أخرى ذكرها في سلسلة الصحيح، في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وبهذا سؤال أو سؤالان، قل وبهذا يأتي سؤال أو سؤالان. السؤال الأول: لماذا ابن أبي عاصم روى حديث أنس هذا بالإسناد الضعيف؟ فيقال أولا ابن أبي عاصم رحمه الله ليس من الذين اجتمعوا، ليس هو من الأئمة الذين التزموا بالصحة، بل هو من الذين اهتموا بالجمع ولحاله على القارئ، فالقارئ المتأهل يعرف صحة الحديث، يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. وثانيا لعل ابن أبي عاصم رحمه الله يعني تعمد هذا ليبحث القاري في الطرق الأخرى، قد يكون إشارة منه متعمدة ليحيل. وكان طلابهم رحم الله أولئك الأئمة وطلابهم حذاق يعرفون، فإذا روى لهم الشيخ حديثا ضعيفا لا يعاتبونه، قد يتساءلون معه لأنهم عندهم من الحذق والفطنة والإدراك والتأهيل العلمي ما يعرفون به هذا الحديث إن كان صحيحا أو كان ضعيفا أو له ما يعضده من جهة معناه، كما بين الشيخ ناصر رحمه الله. نعم تابع.
قال رحمه الله: وذكر ابن وضاح عن أيوب رحمه الله قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه.
أيوب هذا هو أيوب السختياني، ومحمد هو محمد بن سيرين شيخه رحم الله الجميع، وفلان هذا نكروه، وكان شبه إجماع أو هو إجماع من السلف إذا انتشرت البدعة وراجت وطار بها الركبان مسلكهم أن يشهروا صاحبها، فلعل أيوب وشيخه رحمهم الله نكروا هذا لأن بدعته لم تنتشر، بل هي في نطاق محدود، وهذا هو مسلك أهل السنة، فإن البدعة إذا انتشرت وشاعت وذاعت وتلقاها من تلقاها على أنها من دين الله ردوها، وآثارهم في هذا متواترة، ومنها قول ابن عباس رضي الله عنهما: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد علي. هذا هو منهج أهل السلف، وفي هذا رد قوي وقاصمة قوية على ظهور من يستنكرون رد علماء السلف على المبتدعة، سواء كانت بدعتهم صريحة من قول أو فعل، أو كانت من باب التخذيل والتمييع، فإنهم لا يبالون بالمردود عليه. نعم، وهذه المسألة قد بينت ما أطلعني الله سبحانه وتعالى عليه من فهم لكتاب ربي وسنة نبي الصحيحة وفهم السلف الصالح في رسالات لي الحد الفاصل وغيره، ولعلها مطبوعة في مجموعة الرسائل فليراجعها من شاء، وقد انتشرت في الأشرطة وفي طباعات خاصة قبل ذلك فليراجعها من شاء. نعم، طيب، هذا أمر. بقي الآن أمران. الأمر الأول، ما درجة هذا الخبر؟ تفضل.
الإسناد، قال محقق كتاب البدع لابن وضاح رحمه الله، قال إسناده صحيح، وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي.
قد يعترض علينا معترض، واعتراضه وجيه، بقوله كيف تنقلون كلاما لرجل فيه ما فيه؟ والجواب، لا تلازم بين العمل والعامل. ومن خلال ما استقرأته من اطلاع القليل تبين لنا أربعة أمور. الأمر الأول، حسن العمل والعامل. من هذا؟ حسن العمل والعامل. من هو العامل؟ صاحب السنة، عمله حسن وهو حسن عندنا ولله الحمد، محمود، يعني هو مصيب وفعله وأقواله كلها سنة، لم يظهر خلاف ذلك. الثاني، فساد العمل والعامل. ها، لمن فساد العمل والعامل؟ لمن هذان؟ ما لكم لا تجيبون؟ صاحب البدعة، عمله هو سيء وعمله أيضا مخالف للصواب في كتابه، تحقيقات خاطئة، تخليطات إلى غير ذلك. الثالث، نعم، الثالث، فساد العمل، ونحن نتكلم على المؤلفات، فساد العمل وحمد العامل. من هو؟ من هو العامل؟
صاحب
السنة. والعمل ما هو؟ هذا التحقيق، مخلط، مخربط إلى آخر ذلك، وهم، خطأ، وإلى غير ذلك. نقول أخطأ فلان، وإن كان هذا أخانا. وأذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رد على الشيخ ناصر رحمه الله، وكلا الرجلين إمام وشيخ إسلام، أقول هذا ولا أجد غضابة ولا كرامة عين عندي لمن استاء من ذلك. إن رضي رضي، وإن سخط فليملأ فاه من التراب، ما علينا منه، نقول الحق. رد الشيخ عبد العزيز على الشيخ ناصر رحمه الله، رحمه الله الجميع، فقال أخطأ أخونا في كذا، يعني الشيخ ناصر رحمه الله لا يرى القبض بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، والشيخ عبد العزيز يرى، قال أخطأ أخونا الشيخ ناصر. نعم، كله اجتهاد، فلم يثرب كل منهما على الآخر، هكذا فقط. طيب، الرابع ما هو؟ الرابع ما هو؟ قلنا صحة العمل وحمد المانع العامل، والثاني فساد العمل والعامل، والثالث ماذا؟ صحة، يعني نعم. طيب، الرابع هو حسن العمل وفساد العامل. قد يكون العامل مبتدعا ضالا، لكن أصاب فيما حققه. وهنا سنراجع إن شاء الله أنا والشيخ عبد الإله ومن كذلك بعض الإخوان تحقيق هذا الرجل هل هو صحيح أو سقيم، ثم نبين لكم ذلك إن شاء الله تعالى بحوله وقوته.
أعيد الأثر أو أكمل؟
لا خلاص أكمل.
قال رحمه الله: وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفقون للتوبة.
هذا موافق لأثر ابن سيرين رحمه الله، فإن المبتدعة على ضربين، أحدهما يوثق للسنة فيرجع عما كان عليه من البدعة بالتوبة النصوح ويبين، كما قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا إلى الله وأصلحوا حالهم وبينوا أن ما سبق منهم فاسد وأن الحق خلافه، هذا يوفق. الثاني من هو متذبذب متردد مرة هنا ومرة هنا غلبت عليه الشقوة، فهذا لا يوفق للتوبة إلا إن شاء الله، تغلب عليه الخلطة الفاسدة وبطانة السوء، وهذا في الحقيقة ينطبق على المخذلة الذين يخالطون المبتدعة ويمازجونهم ممازجة محب لمحب، وكأن الممازج لا 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 يرى في عينه العطوف عاطفة تجاوز الحد على بدعة. ومن حججهم أنهم يقولون هذا الرد والزجر هذا يفرق بين السلفيين، يفرق بين الناس، فلماذا لا يكون الأمر تصريحا؟ لماذا لا يكون الأمر تلميحا لا تصريحا؟ وغاب عنهم ما تواتر عن أهل السنة وقد أشرت إليه. هذه حال هؤلاء التخذيل والتمييع، وبينهما فروق دقيقة، ولهذا من جعلهما مترادفين لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، لكن التمييع يقال في من يخالط وإذا مرت عليه قضية تحتاج إلى بيان صرف النظر أو صرف النظر عنها، وأما التخذيل فهو أشد منه، يصحب أحيانا بزجر وأحيانا بأن يوصى بالترك، يوصى السائل والذي لبس عليه يوصى بالترك، وما له وما لهذا الأمر، لا شأن له بهذا الأمر. وأعلم شخصا كان مرموقا عندنا لما سئل عن أحد الحزبيين الكاشر العدو للسلفية قال: وهل مثلي يسأل عن فلان؟ عجيب، والله إنه يعلم حاله، والله إنه كتم، ولولا المدراء لبينت حاله، لكن أداري لأمور لعل أكثركم لا يعلمها. نعم تفضل.
انتهى الباب.
انتهى الباب. بقي أمر، هو الأمر الثاني، أن يعني يمكن ينضاف إلى الأمرين أن هذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الوعيد التي يمرها أهل السنة على ظاهرها فلا يؤولونها كي تكون أبلغ في الزجر وأوقع في النفس. نعم، لأن واقع الحال كما ذكرت لكم أن المبتدعة قسمان. نعم طيب، الآن يقرأ بارك الله فيكم ما وعدنا به ونبهناكم إليه، الجزء 12 من مجموع الفتاوى، أظن صفحة 468 67 وبإزاء هؤلاء. وأريد من الحاضرين والمستمعين أن يرقموا، وأنا كذلك أنبه إن شاء الله تعالى. بسم الله.
قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب.
هذه العلامة الأولى. تابع.
أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه.
هذه الثانية.
وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه.
وهذه الثالثة.
ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة.
هذه الرابعة. لا ينهون عنها، كثير من الناس لا ينهى. نعم.
ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم.
ولا
يذمون أهل البدع ويعاقبونهم. ويعاقبونهم.
تأملوا، يعني لا يعاقبون المبتدعة ولا يذمونهم. هؤلاء هم المميعة والمخذلة الذين رضخوا للخلطة السيئة والبطانة الفاسدة. نعم. تابع.
قال: بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا.
هذه الخامسة. كذا. نعم.
لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو
لحظة، هذه السادسة. أبدا، يمزجون هذا مع هذا. نعم.
قال: أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة.
هذه السابعة. نعم.
كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ
كما يقر
العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع.
هذه مؤكدة لسابقتها، يعني يقولون مجتهد. كيف ترد عليه؟ هذا اجتهاده. والاجتهاد له قاعدة عند الأصوليين، ويذكرون كل قسم من المجتهدين، وهذا مبتدع. ثم لو سلمنا أنه مجتهد، الاجتهاد خاطئ، ما كل اجتهاد يقبل، كما قال الإمام مالك رحمه الله وأجمع عليه العلماء، قال: كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي رحمه الله يقول: من استبانت له السنة، قال: أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر، بانت السنة كن عليها، وإن خالفك جميع من حولك من الناس كن عليها. نعم. انتهى الباب؟
بقي شيء.
ليه بقي؟
قال رحمه الله: وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة.
جميل.
كما تغلب
لأنهم لماذا؟ لأن هؤلاء المتفقهة وغيرهم ممن يدعي العلم، أقول وغيرهم ممن يدعي العلم والتخصص في التفسير أو في العقيدة أو في الحديث أو في الفقه، فصلوا تخصصاتهم عن منهج السلف الصالح، انفصلوا عن فهم السلف الصالح، فراموا الاستقلالية، وهي الاستنباط دون الاستنباط من النصوص دون الرجوع إلى فهم السلف الصالح. وسيأتي سؤال بعد قليل في هذه المسألة نجيب عنه في حينه إن شاء الله تعالى. فتفطنوا يا معاشر الحضور والمستمعين، فلان لا يشق له غبار في الفقه، لكنه لا يعني يضيع في مسألة العقيدة والحديث والتفسير، قصر فهمه على هذا الفقه دون الرجوع إلى فهم السلف، مع أن بعض أدلة الفقهاء ما هو ضعيف جدا، وقد يكون ما هو موضوع. وفلان متخصص في الحديث ولم يكن على منهج أهل الحديث تفصيلا، في الجملة كذا، لكن عند النظر يحفظ عليه أخطاء فظيعة، لأنه استقل بفهمه عن فهم السلف الصالح وهكذا. نعم، هذا الذي أهلك القوم وجعلهم يعادون حتى أهل السنة الذين ينتسبون إليها ويرتكسون في البدع. هذا من يؤيد جماعة التبليغ وينهى عن ذمهم ويقول لهم جهود، كم من رجل أنقذوه من الخمارات والحانات وترك الصلاة وغير ذلك، نقول لكنه يعلم الشرك أو يعلم عدم إنكار الشرك. وهذا وآخر ينافح عن جماعة الإخوان المسلمين الضالة المضلة، أصحاب قاعدة الفاجرة الملعونة، قاعدة المعذرة والتعاون، وقد بينت الكلام فيها بما يسر الله لي في مواضع وبسطته فليراجعها من شاء. ويقال هذا مجتهد، لماذا؟ هو على توحيد، هو على كذا، لكن لماذا يوالي جماعة مبتدعة وينافح عنها ويؤيد أقوال منظريها الذين تصدر أحيانا على ألسنتهم كلمات كفرية؟ ونجد من أبناء جلدتنا من يلقب القرضاوي الضال المضل صاحب البدع والكفريات بأنه الإمام، الإمام القرضاوي، والله إمام في الضلالة، أقولها ولا له فيه ولا أمثاله ولا نعمة عين لهم عندي. هذا ما تعلمناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن سلفنا الصالح من الصحابة ومن بعدهم ممن هو متبع لهم بإحسان. نعم.
ثم قال رحمه الله: كما تغلب الأولى على
الآن، هذا الحكم العام، كلتا الطائفتين ضالة مضلة، سواء المكفرة أو المتفلسفة. نعم.
قال: كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة.
الحمد لله، أبان الشيخ الحكم على الجميع، حتى لا يقال مثلا مرجئة السنة، متصوفة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، هي على الضلال. السنة طائفة واحدة ليس فيها طوائف، طائفة واحدة. ويقول آخر: أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق. هذا قول الحجوري المخذول، إبليس اليمن. أنا ما أقول اليمن كلهم أبالس، لكن هو إبليسهم، إبليس أتباعه منهم، شيطانهم الذي أضله الله وخذله، وخذل بسببه كثير. مركز الشيخ مقبل رحمه الله، معروف مركز زماج، ضاع بسببه زمنا، شرد الناس وابعدوا إلا من شاء الله. لماذا؟ لأن لم يكن على مسلك شيخه، كذاب دجال نصاب ضال مضل مبتدع، ولا كرامة عين، أحمق سفيه ولا نعمة عين. نعم. وبهذا نختتم هذه الحلقة ونعود إن شاء الله في يوم الخميس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.